الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له. مسألة،
اللهم المستعان، يعني باب ذكر ما يتوقاه المحرم، يعني ما يجب عليه أن يحذره ويتقيه ويتركه ويحذر من الوقوع فيه، وهي عبارة عامة مجملة تندرج فيها كل المحظورات الممنوعات التي يمنع منها المحرم وما أبيح له. فالمحرم فيه أمور واجبة وهي المناسك أو مستحبة وهي السنن. المناسك منها ما هو واجب ومنه ما هو ركن، كما سيأتي في الأبواب الآتية. ومنها أمور محرمة وهي المحظورات، وهي كلها داخلة في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق يدخل فيه كل المعاصي، المحرمات تحريما عاما دائما، أو المحرمات في حال الإحرام. نعم. مسألة.
مسألة، قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: ويتوقى في إحرامه ما نهاه الله عنه من
الرفث.
ما نهاه الله عنه من الرفث وهو الجماع، والفسوق وهو السباب،
والجدال
السباب.
هذا يعني من باب التخصيص، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. ولكن الصحيح أن الفسوق ليس خاصا بالسباب، بل السباب منه، السباب من الفسوق. نعم.
والفسوق وهو السباب، والجدال وهو المراء.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يعني بقوله ما نهاه الله عنه، بقوله سبحانه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا صيغته صيغة النفي، أريد به النهي كقوله
صيغته صيغة النفي، لأنه لم يقل لا تجادلوا لا من فرض فيهن الحج فلا ترفثوا لا ترفثوا، بل قال فلا رفث ولا فسوق. يقول العلماء إن ورود الحكم بصيغة النفي أبلغ من وروده بصيغة النهي، إن النفي كأنه يتضمن يعني عدمه بالكلية، أما النهي فقد يحصل المخالفة. فالدلالة على ترك الشيء بالنفي يكون أبلغ، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم.
وهذا صيغته صيغة النفي، أريد به النهي كقوله سبحانه: لا تضار والدة بولدها.
لا تضار والدة بولدها. في الحقيقة اللفظة في الآية تحتمل النهي والنفي، لأن الفعل ما تظهر عليه علامة الإعراب. تضار، يعني هل المعنى لا تضارر، لا تضارر فيكون نفي، أو لا تضارر، لا تضارر فيكون نهيا. فبسبب الإدغام ما تظهر علامة الإعراب، ما تظهر، ما علامة الإعراب؟ الجزم. علامة الإعراب في الفعل المضارع الذي دخلت عليه أداة النهي هو الجزم. فلهذا الآية في الحقيقة محتملة، لا محتملة أن تكون نافية أو ناهية، والشيخ مشى على أنها نافية. نعم.
والرفث هو الجماع.
لا إله إلا الله، لا إله. سامي شف الآية في عندك في بعض التفاسير، يمكن الشوكاني ولا هو اللي يتكلمون عن اللغة عن الإعراب. نعم.
والرفث هو الجماع، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ابن أبي رباح وعطاء ابن يسار ومجاهد والحسن والنخعي والزهري وقتادة. وروي عن ابن عباس أنه قال: الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. وقال أبو عبيدة: الرفث لغى الكلام، وأنشد قول العجاج عن اللغى ورفث التكلم.
الله المستعان. يعني معنى أن الرفث يدخل فيه الجماع ودواعيه، فالمحرم منهي عن الجماع ودواعيه، دواعيه الفعلية ودواعيه القولية، فلا يتكلم في أمر الجماع والكلمات التي تذكر بهذا الأمر، ولا سيما بحضرة النساء كما جاء عن ابن عباس. نعم.
وقيل الرفث
لا لا الفحش من الكلام في هذا الشأن. إيش
البيت
بالفحش من الكلام الذي يتعلق بالجماع غيره. نعم.
وقيل الرفث هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع. وروي عن ابن عباس أنه أنشد بيتا فيه التصريح بما يكنى عنه من الجماع وهو محرم، فقيل له في ذلك فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء، وفي لفظ ما قيل من ذلك عند النساء. وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه، إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة له بذلك، ولأنه قد جاء في الكتاب في موضع آخر وأريد به الجماع. قال الله تعالى
في نفس السورة سبحان الله في تناسب، قال الله تعالى نعم اقرأ الآية.
نعم. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
سبحان الله، يعني كان هذه تفسير تلك، يعني هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم جاءت قبلها. الله.
نعم. فأما الفسوق فهو السباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، متفق عليه. وقيل الفسوق المعاصي، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وإبراهيم، وقالوا أيضا: الجدال المراء. وقال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه. والمحرم ممنوع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
يعني الجدال الذي يؤدي إلى يعني النزاع والشقاق والغضب والعداوة. وكذلك الجدال في المناسك، المناسك مبينة ولله الحمد بأدلة قرآنية والأدلة من السنة، فلا موجب للمنازعات. كل أنواع الناس، يعني دواعي الجدال متعددة في الحج، في نزاعات الآن وقبل الآن، في نزاعات على المنازل وعلى الطرق تنازعون نزاعات كثيرة، وهذه مشاهدة الآن من الناس، يصير بينهم خصومات وجدال ويصل إلى مضاربات. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، أي لا مجادلة ولا شك في الحج، أنه في ذي الحجة. وقول الجمهور ولا جدال في الحج، أي لا مجادلة ولا شك في الحج، أنه في ذي الحجة.
ولا شك أنه في ذي الحجة. نعم، الحج هو أفعاله كلها إلا مثل الإحرام، مقدمات أفعاله كلها في ذي الحجة، المنازل منى وعرفة ومزدلفة ابتداء من يوم التروية. يوم التروية هو أول أعمال، هو أول أيام الحج، وفيه أول أعمال الحج. نعم.
نعم. ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة، وقول الجمهور أولى.
إيش؟
وقول الجمهور أولى.
ما أدري. أعد. إيش؟
نعم. نعم. وقيل الفسوق المعاصي، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وإبراهيم، وقالوا أيضا الجدال المراء. وقال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
هذا هو الجدال. نعم.
والمحرم ممنوع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، أي لا مجادلة ولا شك في الحج، أنه في ذي الحجة. وقول الجمهور أولى.
كان يقول مجاهد يعني يقول لا جدال في الحج، يعني لا جدال في أيام الحج وموسم الحج، أنه لا تجادل، ما في مجال، الحج في ذي الحجة ما في شك، فلا موجب للنزاع. لا، يعني الحج يكون في ذي القعدة ولا يكون في محرم كما يفعل أهل الجاهلية في النسيء. وقول الجمهور أولى الأول، يعني أن المراد به المراء. نعم. عاما. نعم.
مسألة. قال: ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع. وقد روي عن ابن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء.
على كل حال هذا معنى عام في كل وقت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ينبغي للإنسان أن يكثر الصمت إلا عن الخير، ولكنه في حال العبادة يتأكد، ومن ذلك الحج، يتأكد ترك الفضول، فضلا عن المحرمات، فالكلام منه فضول ومنه حرام، ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب. الكلام تجري فيه الأحكام الخمسة، يستحب للحاج وهو متلبس بهذه العبادة أن يعني يكثر الصمت إلا عن الخير، يعني يلبي، يتكلم بالذكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعلم الناس، لكن الصمت عن الفضول فضلا عن الحرام. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن قلة الكلام فيما لا ينفع مستحبة في كل حال، صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحل، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح متفق عليه. وعنه قال:
إيش؟
قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح متفق عليه.
نعم، هذا في الصحيحين معروف، حديث عظيم معروف. نعم
متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
تركه
ما لا يعنيه. حسن. رواه ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي في المسند عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود: أصول السنن أربعة، أصول السنن أربعة أحاديث، وهذا أحدها، وهذا في حال الإحرام أشد استحبابا، لأنه حال عبادة واستشعار بطاعة الله عز وجل، فيشبه الاعتكاف. وقد احتج أحمد على ذلك بأن شريحا رحمه الله كان إذا أحرم كأنه حية صماء، فيستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى أو قراءة القرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم لجاهل أو يأمر بحاجته أو يسكت، وإن تكلم بما لا مأثم فيه أو أنشد شعرا لا يقبح فهو مباح ولا يكثر. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان على ناقة له وهو محرم، فجعل يقول: كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل، الله أكبر الله أكبر. وهذا يدل على الإباحة والفضيلة الأول. مسألة.
لقيت شيء سامي؟ ها؟
في كلام
قرطبي. قلها انت. لا يضار. ها؟ لا اله الا الله. لا
قوله تعالى: لا تضار لا تضار والدة بولدها ولا مولودا له من ولدها، معنى لا تأبى الأم أن تضيع إضرارا بأبيها وتطلب أكثر من أجل مثلها، ولا يحل الأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع. هذا قول جمهور المفسرين. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: تضار بفتح الراء المشددة، وموضعه جزم عن النهي.
ها؟
وموضعه جزم عن النهي.
لا تضار. وقرأ وقرأ كل اللي وقرأ منه. كان فيها لا تضار ولا تضار، فقراءة يعني استدلال الشيخ يناسب على قراءة الرفع لا تضار. وعاصم هو شيخ شيخنا.
وحمزة والكسائي: تضار بفتح الراء المشددة.
إيه.
وموضوعه جزم عن النهي.
تكون على هذه القراءة لا تضار، على قراءة تكون ناهية، لا ناهية، لا نافية. نعم. وقرأ آخرون:
وأصله لا تضار.
لا تضار. كذا عندك؟
نعم.
لا تضار. لا تضار. هذه من مسائل الصرف، علم الصرف. نعم.
وهكذا يبقى في المضاعف إذا كان قبله فتح، إذا كان قبله فتح أو ألف، تقول عض يا رجل، ف تبار فلانا.
نعم.
يا رجل أي لا ينزع الولد منها، لا ينزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع.
والقراءة الأخرى ما
قال أبو عمرو وابن كثير وأبان بن عاصم وجماعة تبار بالرفع عطفا على قوله تكلف نفسه وهو خبر والمراد به الأمر. وروي
وعلى هذا فلا نافية حرف يكفي طول هذا. المهم أنه بحسب القراءتين، على قراءة فتح الراء لا تضار لا تكون ناهية لا تضارر، وعلى قراءة الآخرين لا تضار لا تضار يعني لا تضارر أصلا بفك الإدغام لا تضارر فتكون لا نافية بس انتهى.
وقال أبو جابر
والقعقاع
تضار بإسكان الراء وتخفيفها.
ها؟ لا تضار. تضار.
بإيش؟
بإسكان
الراء
وتخفيفها. الله أكبر. لا تضار. لا تضار. لا تضار. لا لا كأنها لا تضر لا تضر من الضير يقال لا يضيرك هذا لا يضيرك بمعنى لا يضرك. نعم يكفي. المقصود ان استشهاد الموفق بالآية يتم ويجري على قراءة من يرفع الراء يضم الراء لا تضار هي مضبوطة عندكم بأي شكل
نسخة المغني بالفتح
ها
مشددة في الفتح
إيه لا يصبح المناسب ضبطها بالضم. وين
الأمر
يعني فيه
يجزم يعني كل
لا يجزم بالسكون هذا الأصل الله يهديك. لا المضاعف هو الأصل فيه لكنه للتخلص من التقاء الساكنين يفتح الحرف. الأصل لا تضارر نقول لك لا تضارر فنظرا يعني لتوالي المثلين وجاء الإدغام المدغم الحرف المشدد يعني عن حرفين لا تضارر فيدغم وتظهر الفتحة فالفتحة هنا للتخلص من التقاء السكنين. وشو؟
لو كان
لا لا كانوا ما يعرف. نعم.
مسألة. قال أبو القاسم قال ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا.
الله المستعان. ما يتفلى يعني ما يروح يفتش دور القمر ليقتله ما يتفلى فلا يقتل القمر لأن هذا عندهم يعني من منطلق الترفه يعني هذا ترفه ويباح له أن يحك رأسه حكا خفيفا حتى لا يسقط يعني يحكوا عادي يعني يحكوا عادي لا يروح يبالغ يحكوا عادي ها سهل بس لا يحتاج إنه المهم ما يحكوا بعنف وكذا مما قد يؤدي إلى سقوط شعر ها من باب يعني الاحتياط. استنباط إذا كان منهيا عن حلق الشعر وقص الشعر من رأسه وبدنه على قول الأكثر لا فإذا احتاج إلى حكم حكم حكا عاديا، يعني ما هو لازم يقول بعضهم بعضهم يروح تعرفون شيء من هذا
أو يستخدم المشطة والفرشة،
ها
يستخدم الفرشة على رأسه.
لا الفرشة تنزل شعر الفرشة ولا المشط يحك راسه بالمشط. لا إله إلا الله. ما عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وهي محرمة انقضي شعرك وامتشطي في إحرامي لما أراد تغتسل، فإذا احتاج إلى مثل هذا المرأة احتاجت إلى أن تصلح شعرها فما يسقط فهو فلا يضر، نعم ولا شيء عليه. نعم.
اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في إباحة قتل القمل، فعنه إباحته لأن من أكثر لأنه من أكثر الهوام أذن، فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم يدل معناه على إباحة قتل كل ما يؤذي بني آدم في أنفسهم وأموالهم. وعنه أن قتلهم محرم، وهو ظاهر كلام الخراقي لأنه يترفه بإزالته عنه، فحرم كقطع الشعر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة رضي الله عنه والقمل يتناثر على وجهه فقال له احلق رأسك، فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحا لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلك، أو لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالته خاصة. والصئبان كالقمل في ذلك، ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض أو قتله بالزئبق، فإن قتله لم يحرم لحرمة فإن قتله لم يحرم لحرمته، لكن لما
إيش؟ نعم. شو فإن قتله؟
نعم. فإن قتله لم يحرم لحرمته، لكن لما فيه من الترفه، فعم المنع إزالته كيفما كانت، ولا يتفلت.
ما والله ما إيش؟
فإن قتله لم يحرم لحرمته، لكن
فإن قتله فإن قتله لم يحرم لحرمة القمل، لم يحرم لحرمته.
فإن قتله لم يحرم لحرمته، لكن لما فيه من الترفه فعم المنع إزالته كيفما كانت.
فعم المنع كيفما كان، يعني بالقتل بكذا بالإزالة بالطرع والله أعلم بالصواب، أو على الرواية الأخرى أوجه. نعم. وجه الرواية الثانية. نعم.
ولا يتفلى، فإن التفلي عبارة عن إزالة القمل وهو ممنوع منه، ويجوز له حك رأسه برفق ويجوز له حك رأسه ويرفق في الحك كي لا يقطع شعرا أو يقتل قملة. فإن حك فرأى في يده شعرا أحببنا أن يفديه احتياطا، ولا
يحول ولا قوة. لا ينظر إلى يده فيها شعر ولا ما فيها شعر، يقطع عادي والحمد لله. نعم.
نعم. ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعه. قال بعض أصحابنا إنما اختلفت الرواية في القمل الذي في شعره، فأما ما ألقاه من ظاهر بدنه فلا فدية فيه. فصل.
نعم. وإيش تقول يا أبو عبد الشهادة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعضهم يقول إنه ما نقل إنه فدى. طيب هذا كعب بن عجرة لما أمر بحرق رأس أمر بالفدى في الكتاب والسنة.
هذا عموم الشعر، كل الشعر، لكن ما لو حرق جزء من شعره
لأجل الحجامة.
الحجامة؟ حتى الشعر مو حاجة منه.
إلا لو طاح شعر ما عليه شيء. نعم.
فصل. فإن خالف وتفلى أو قتل قملا فلا فدية، فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد أذهب قملا كثيرا ولم يجب عليه لذلك شيء، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر، ولأن القمل لا قيمة له فأشبه البعوض والبراغيث، ولأنه ليس بصيد ولا هو مأكول. وحكي
أنت ما تجاوز بس عنهم يغفل لهم. نعم.
فصل. ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق، فعل ذلك عمر وابنه، ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه.
غيب رأسه لأن هذا يتضمن تغطية الرأس. يقول كره مالك.
نعم. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه، ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له، والصحيح أنه لا بأس بذلك.
جميل، اختيار جيد.
وليس ذلك بالستر، ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة. وقد روي عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء. قال: ربما قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. رواهما سعيد. ولأنه ليس بستر معتاد، أشبه صب الماء عليه أو وضع يديه عليه. وقد روى عبد الله بن حنين قال: أرسلني ابن عباس إلى أبي.
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل المحرم وغسل رأسه، نفس الحديث الذي سيذكر. كم الحديث؟
قال: أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فأتيته وهو يغتسل، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لرأسه، ثم
الثوب الذي يستتر به. نعم، يستتر به في مغتسله.
نعم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لرأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: صب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه. وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة. فصل. ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما لما فيه من إزالة الشعث والتعرض لقلع الشعر، وكرهه جابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، فإن فعل فلا فدية عليه. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وعن أحمد عليه الفدية، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال صاحباه عليه صدقة، لأن الخطمي يستلذ رائحته تستلذ رائحته وتزيل الشعث وتقتل الهوام، فوجبت فيه الفدية كالورص. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصه بعيره: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فأمر بغسله بالسدر مع إثبات حكم الإحرام في حقه، والخطمي كالسدر، ولأنه ليس بطيب فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب. وقولهم تستلذ رائحته ممنوع، ثم يبطل بالفاكهة وبعض التراب.
الله المستعان. تجاوز المسائل ما فيها.
نعم. مسألة. قال: ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس.
ما شاء الله، دخل في المحظورات. نعم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس.
نعم، يورد النص. هذه المسميات هي ما تضمنه حديث ابن عمر ويلحق بها كل ما كان من نوعها القميص سواء طويلا أو قصيرا، ومنه الفنيلة هي حكم حكم القميص، والجبة جاء في حديث صاحب الجبة. نعم.
والأصل في هذا ما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والثياب وأشباه ذلك.
دراعة أي ما معروفة دراعة، يعني من نوعها يسمونها المقطع. بعد الشيخ مسائل معروفة مشهورة وسبق. نعم
مسألة. قال: فإن لم يجد إزارا لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه.
ولا يقطعهما ولا فداء عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين. وبهذا قال عطاء
بنفس الحديث.
وبهذا قال عطاء وعكرمة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. والأصل فيه ما روى ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أخرجه مسلم، ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك، في قول من سمينا إلا مالكا وأبا حنيفة قال: على كل من لبس السراويل الفدية، لحديث ابن عمر الذي قدمناه. ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه كالقميص. ولنا خبر ابن عباس ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه كالقميص.
لا يستوي الوجود والعدم، الوجود والعدم، والرسول فرق بينهما: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن وجد نعلين فيجوز له لبس الخفين. نعم.
ولنا خبر ابن عباس وهو صريح في الإباحة، ظاهر في إسقاط الفدية، لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية، ولأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره، فلم تجب به فدية كالخفين المقطوعين. وحديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن عباس وجابر. فأما القميص فيمكنه أن يتزر به من غير لبس ويستتر بخلاف السراويل. فصل. وإذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما في المشهور عن أحمد، ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح، وعن أحمد أنه يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
على وفق حديث ابن عمر.
فإن لبسهما من غير قطع افتدى. وهذا قول عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. متفق عليه. وهو متضمن لزيادة على حديث ابن عباس وجابر، والزيادة من الثقة مقبولة. قال الخطابي: العجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلت سنة لم تبلغ. واحتج أحمد. نعم أحسن الله عليك. نعم العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغ وقلت سنة لم تبلغ. واحتج أحمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين مع قول علي رضي الله عنه قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما مع موافقة القياس. فإنه
ما يصح أن نقول قطعهما فساد وقد أمر به عليه الصلاة والسلام، يعني قوله في حديث ابن عمر وليقطعهما نوع من المعارضة بالعقل، حديث متفق على صحته سبحان الله وليقطعهما أسفل من الكعبين. فنقول إن هذا يعني في الأمر الأول إن الرسول أمره بما يتضمن الفساد، لا هو حق الرسول لما قال ذلك حق، سواء قلنا إن هذا الحكم باقي أو منسوخ على قول بعضهم إن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس كما هو كما في الرواية الأخرى. نعم نعم
فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره فأشبه السراويل وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وفيه إتلاف ماله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته. فأما حديث ابن عمر
إتلاف مال الشغل، الرسول الذي نهى عن إضاعة المال هو الذي أمر بقطعهما عند عدم وجود النعلين. نعم.
فأما حديث ابن عمر فقد قيل إن قوله وليقطعهما من كلام نافع، كذلك رويناه في أمالي أبي القاسم ابن بشران بإسناد صحيح أن نافعا قال بعد روايته للحديث وليقطع الخفين أسفل من الكعبين، وروى ابن أبي موسى عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، وكان ابن عمر يفتي بقطعهما. قالت صفية فلما أخبرته بهذا رجع. وروى أبو حفص في شرحه بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أنه طاف وعليه خفان فقال له عمر والخفان مع القباء، فقال فقد لبستهما مع من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما منسوخا، فإن عمرو بن دينار روى الحديثين جميعا وقال انظروا أيهما كان قبل. قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل، لأنه قد جاء في بعض رواياته
كان في المدينة هذا مشهور. نعم
لأنه قد جاء في بعض رواياته قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يعني بالمدينة فكأنه كان قبل الإحرام. وفي حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس خفين، فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر فيكون ناسخا له، لأنه لو كان القطع واجبا لبينه للناس إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. والمفهوم من إطلاق لبسهما لبسهما على حالهما من غير قطع، والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط. فصل. فإن لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية.
نعم والله يا أخي القاعدة المشهورة أن حمل المطلق على المقيد هذه المسألة الأصولية، فهذه تقتضي يعني إذا المقرر أنه إذا تعارض دليلان فإن الواجب هو الجمع بينهما، ومن ذلك حمل المطلق على المقيد. فإن لم يمكن الجمع نظرنا في التاريخ، فإذا علمنا أن أحدهم متقدم والآخر متأخر حملناهما على نسخ المتقدم بالمتأخر. ف عندي أنها القطع، يعني القول بالقطع قوي والله أعلم. نعم.
فصل.
نعم.
تاريخ
علم
يعني
بعرفات
هذا
المدينة. إيه واحد بعرفات حديث ابن عباس بعرف. هذا القول الثاني صحيح. كذا بالنسخ. لكن قلت لك الجمع، هل الجمع ممكن؟ نقول الجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد. ومع ذلك نظر يعني لقوة الخلاف أقول ما يشدد في هذا، لكن الأحوط قطعهما أو لبس. الآن معظم الخفاف إيش؟
تحت الكعب
يعني مقطوعة. هذه كلها مقطوعة تحت الكعب. ها؟ شو؟ لا فيه وفيه الشراب، الشراب
شراريب تحت الكعب
جنب حمل المطلق على المقيد. هذا معناه حديث ابن عباس وليلبس الخفين، حديث ابن عمر وليقطعهما.
حديث
ابن عمر مذكور. ايه هل ما لا الله يجزاك خير ما ذكر القطع، لكن لماذا قلنا يحمل المطلق على المقيد؟ اما لو ذكر القطع ما كان في مجال لل لا، لكن الرسول كأن فيه إحالة على ما بينه الرسول في حديث ابن عمر. يعني هل شأن يعني قاعدة مقررة حمل المطلق على المقيد مثل لا إله إلا الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ طيب الدم أقول هو قوي وهاي قوي، كلاهما قوي.
يعني قوي حديث ابن عباس أنه ما في فترة طويلة بين الحديثين، هذا كان في المدينة، ولما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم للحج قال الحديث هذا
في أقول ولهذا المسألة صارت مجال للاختلاف. سبحان الله العظيم. على كل حال يعني لبس المقطوع أحوط على كل حال. نعم.
فصل. فإن لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية وليس له لبسه، نص عليه أحمد. نعم. فإن لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية وليس له لبسه، نص عليه أحمد.
لعموم وليه ولا يلبس الخفين، ولا يلبس الخفين يعني مطلقا مقطوعين أو غير مقطوعين. فإن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين، إما على القول بقطعهما أو لبسهما مطلقا. فالمسألة الآن هنا إذا لبس خفين مقطوعين مع وجود نعلين هل يجوز؟ يلبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين، هذه هي المسألة. نعم اقرأ.
نعم. فإن لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية وليس له لبسه، نص عليه أحمد.
نعم.
وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة لا فدية عليه، لأنه لو كان لبسه محرما وفيه فدية لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما، لعدم الفائدة فيه، وعن الشافعي كالمذهبين. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعيد الشيء. وعن الشافعي كالمذهبين. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في إباحة لبسهما عدم النعلين، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما، ولأنه مخيط لعضو على قدره، فوجبت على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين. فصل. فأما الألكة والجمجم،
إيش؟ أما إيش؟
اللالكة.
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 طيب هذا لباس المصطلح يعرفونه في وقتهم. إيش؟
النعال مصنوعة من الجلد المربوع.
من الجلد؟
المربوع.
إيه. إيش قال في اللالكة؟
فصل. فأما اللالكة والجمجم ونحوهما فقياس قول أحمد أنه لا يلبس ذلك، فإنه قال لا يلبس النعل التي لها قيد، وهذا أشد من النعل التي لها قيد، وقد قال في رأس الخف الصغير لا يلبسه، وذلك لأنه يستر القدم، وقد عمل لها على قدرها فأشبه الخف، فإن عدم النعلين كان له لبس ذلك ولا فدية عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف عند ذلك، فما دون الخف أولى. فصل. فأما النعل فيباح لبسها، كيفما كانت، ولا يجب قطع شيء منها، لأن إباحتها وردت مطلقا عن أحمد.
في كلام عن الجورب بس بعد.
فصل. وإن وجد نعلا لم يمكنه لبسهما فله لبس الخف ولا فدية عليه.
بعد غيره.
فصل. وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره.
خلاص هذا انتقل إلى موضوع آخر. ها؟ وين هذا؟ الضابط الخف الذي يستر الكعبين، الكنادر المعروفة الطويلة. العجيب أنه ما ذكر الجورب، أن الجورب حكم الخف، هذا هو الظاهر، لكن ما يذكر لأنه ما يمشي عليه. ها؟ أقول يمكن يلبسه ويلبس تحته مثل ما هو جاري. بعده يترك مسألة ولا يعقد.
نعم. فصل. وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزارة والهميان.
طيب بعده غيره.
فصل. ويجوز له أن يعقد إزاره عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة، فيباح كاللباس للمرأة، وإن شد وسطه بالمنديل أو بحبل أو سراويل جاز إذا لم يعقده. قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه لا تعقدها، ويدخل بعضها في بعض. قال طاووس رأيت ابن عمر يطوف بالبيت عليه عمامة قد شدها على وسطه فأدخلها هكذا، ولا يجوز أن يشق أسفل إزاره
نصفين. هو الأحكام فيها شيء من التوسع في، يعني التوسع في المحظورات والممنوعات على المحرم، ما هو الدليل على أنه لا يعقد؟ يعني يشده هنا ويلفه كذا بس. لا. دور تعليق الشيخ محمد على المسألة يا سامي. لكن ما دام أهل العلم يكرهون هذا وينهون عنه يعني ينصح الناس، فما نقول له يحرم عقده. هو إيش كان يقول؟ ولا يعقد جعله من
نعم. قال أحمد: في محرم حزم عمامته على وسطه لا تعقدها ويدخل بعضها في بعض. قال طاووس: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة.
طيب غير أصل مثلا عند الخلق يقول ولا يعقد.
نعم. ويجوز أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة.
هذا الإزار يقول. نعم. وإن كان لا يجوز العقد إلا للحاجة.
يأتي بعدها المسألة اللي بعدها.
شو هذا المشكلة؟ كأنه يجعله إنه إذا عقده إنه يصيره قريب من يعني من القميص، مثل يحطون مشابك وما مشابك. شو يقول علي؟
نعم.
عندك شيء؟
لا، المسألة اللي بعدها. قال
إيه؟
نعم. ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها. هذا كلام الخرقي.
إيه قال.
نعم. وجملة ذلك أن لبس الهميان مباح للمحرم.
الهميان يريدون به ما توضع فيه النفقة، الجراب. كانوا كيس من الجلد ويحتاج إلى أنه مثل الآن مسألة الكمر والكمر يريدون به. نعم
نعم.
شو
وجملة ذلك أن لبس الهميان مباح للمحرم في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وطاووس والقاسم والنخعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر: أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم، ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك لم يعقده، لأنه لا حاجة إلى عقده، وإن لم يثبت إلا بعقده عقده، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق. وقال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم ولا يرخصون في عقد غيره. وقالت عائشة: أوثق عليك نفقتك. وذكر القاضي في الشرح أن ابن عباس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته. وقال ابن عباس: أوثقوا عليكم نفقاتكم. ورخص في الخاتم والهميان للمحرم. وقال مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يشد الهميان عليه فقال: لا بأس به إذا كانت فيه نفقة يستوثق من نفقته، ولأنه مما تدعو الحاجة إلى شده فجاز كعقد الإزار. فإن لم يكن في الهميان نفقة لم يجز عقده لعدم الحاجة إليه. وكذلك المنطقة، وقد روي عن ابن عمر أنه كره الهميان والمنطقة للمحرم وكرهه نافع مولاه، وهو محمول على ما ليس فيه نفقة لما تقدم من الرخصة فيه من الرخصة فيما فيه النفقة. وسئل أحمد عن المحرم يلبس المنطقة من وجع الظهر أو حاجة إليها، قال: يفتدي. فقيل له:
يفتدي.
نعم
نعم.
قال: يفتدي. فقيل له: أفلا تكون مثل الهميان؟ قال: لا. وعن ابن عمر أنه كره المنطقة للمحرم وأنه أباح شد الهميان إذا كانت فيه النفقة. والفرق بينهما أن الهميان تكون فيه النفقة والمنطقة لا نفقة فيها، فأبيح شد ما فيه النفقة للحاجة إلى حفظها، ولم يبح شد ما سوى ذلك. فإن كانت فيهما نفقة أو لم يكن فيهما نفقة فهما سواء. وقد قالت عائشة في المنطقة للمحرم: أوثق عليك نفقتك. فرخصت فيها إذا كانت فيها النفقة، ولم يبح أحمد شد المنطقة لوجع الظهر إلا أن يفتدي، لأن المنطقة ليست معدة لذلك، ولأنه فعل المحظور في الإحرام. فعل المحظور في الإحرام لدفع الضرر عن نفسه أشبه من لبس المخيط لدفع البرد أو حلق رأسه لإزالة أذى القمل أو تطيب لأجل المرض. مسألة.
إيش بعده؟
نعم. قال وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا.
إلى هنا بس يا أخي. خلاص. الله المستعان. هذه الأمور أقول ما تصل إلى درجة ما جاء النهي عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذه يعني اجتهادات وملاحظات يعني كأنها يعني إنها تقرب الشيء مثلا لباس. منين أخذوا هذا؟ ما أخذوا هذا إلا من النهي، كأنه من النهي عن لبس السراويل، لأن السروال يكون فيه شد لوسطه بالتكة، كأنهم يعني توسعوا فيما. فهل المنطقة الذي يشد بها الإنسان وسطه ليست من السراويل لا من قريب ولا من بعيد؟ لكن ما دام جاء فيها هذه الآثار يعني يقال ينبغي تركها، ينبغي تركها يعني احتياطا واتباعا لما جاء في الآثار. نعم.
والتنورة.
نعم. التبان. إيه التبان سروال قصير، التبان كأنه سروال. ها؟ شنو تعني الإزار؟ اللي فيها الحذر كلام كثير على قال مثل التنور وما التنور. لا ما أقول إذا كان هذا كلام السلف في هذه الأشياء في عقد الرداء ونحوه وفي المنطقة، فكيف على الشكل الذي يسمى بالتنور؟
على هذا الكلام تحرم التنور.
إيه ما في شك. لكن الشيخ محمد رحمه الله تمسك بأنها يعني إزار ما يبصر وعي ما يبصر وعي. شلون؟
هو يقصد
ما أدري، راجعه وأعطنا الفائدة. شو قول؟ أيوة ها؟ راجع كلام الشيخ. نعم. شو؟ هو التبان سروال قصير صار سروال، هو سروال، سروال قصير مثل القميص سواء كان طويلا أو قصيرا. نعم يا شيخ سامي.
أحسنك. في مسألة الجوارب و...
أي عندك؟
في ذكر الشيخ وأيضا مسألة العقد.
من ذكر؟
الشيخ محمد.
إيه.
ومسألة العقد من العقد. عقد الإزار مع عقد.
زين هاك.
ذكر على لفظ السراويل.
قل قل.
قال مثاله لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فليس حراما لأن.
شو قول؟
لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فليس حراما. لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداء، ولو شبكه بمشبك فهل يعد هذا لبسا؟ الجواب لا يعد لبسا، بل هو رداء مشبك. لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته. لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته، فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام، وهذا لا ينبغي. أما إذا زره بزر واحد من أجل لا يسقط ولا سيما عند الحاجة كما لو كان هو الذي يباشر العمل لأصحابه فهذا لا بأس به. ثم ذكر مثلا لبس الساعة في اليد ولبس النظارة في العين ولبس تركيبة الأسنان ولبس سماعة الأذن ولبس الحذاء المخروز.
إيش
الحذاء المخروز الذي فيه خيوط؟
الحذاء
نعم.
إيه
قال جاء ولو لبس حذاء مخروزا فيه خيوط جاز لأنه لبس ليس خفا بل هو نعل مخروز وهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلا. وهذا يؤيد ما قلنا وهو أن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول المحرم لبس المخيط، لأن كثير من العامة يسألون عن النعال المخروزة يقول أنه فيها خيوط. ولو تقلد الإنسان بسيف أو سلاح جاز
كان غير وين الجوارب؟
الجوارب قال هل يحرم عليها عفوا قال هل يحرم عليها الجوارب؟ الجواب لا، فالجوارب حرام على الرجل الخاصة لأنها كالخفين. وهل يحرم على الرجل القفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان وبعضهم حكى في ذلك الإجماع.
ايش قال يقول الجوارب يحرم؟
قال فالجوارب حرام على الرجل الخاصة لأنها كالخفين.
لأنها كالخفين؟
نعم حسنا
هما كالخفين في الطهارة وجواز المسح عليهما يعني حكمهما حكم الخفين، فكذلك المحرم يكون حكمهما حكم الخفين في منع المحرم منهما. نعم.
ولو ربط بطنه بحزام جاز، ولو علق على كتفه قربة ماء جاز أو وعاء نفقه جاز. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد ما يحرم عدا، فما كان بمعناه الحقناه به وما لم يكن معناه لم نحقه به، وما شككنا فيه في الأصل الحل. ومما نشك فيه الإزار المخيط، فبعض الناس يلبس إزارا مخيطا أي لا ينفتح ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، فهل نقول إن هذا جائز أو أنه يشبه القميص؟ بعض الناس يلبس إزارا مخيطا أي لا ينفتح.
لا ينفتح
نعم حسنا. ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، فهل نقول إن هذا جائز أو أنه يشبه القميص والسراويل؟ نقول إنه جائز لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل، فالسراويل لكل قدم كم والقميص في أعلى البدن والكل ولكل يد كم أيضا، وبهذا خرج عن مشابهة السراويل والقميص فكان لا بأس به. ويستعمله بعض الناس الآن لأنه أبعد عن انكشاف العورة، فنقول ما دام يطلق عليه اسم وإزار فهو إزار ويكون حلالا. انتهى كلام حول المسألة.
قريب مما ذكرت يا شيخ عبد المحسن، يعني قالوا يشدوا بحبل، شدوا بحبل كذا، ولكن باقي الاحتمال باقي.
لكن شيخ يبقى نوع من السراويل،
ها؟
أقول يبقى نوع من أنواع السراويل.
ما هو بنوع يعني ما هو ما حد يقول أول ما حد يقول إن الإزار إنه هذا السراويل. السروال من خاصيته أن لكل رجل كم يعني له كمام.
قال التبان من أنواع السراويل.
ها؟
يقول التبان من أنواع السراويل كان تستخدم هذا البلاء
يعني. التبان سروال قصير. وشو؟
الحرام اللي يباع الآن له رجل وله محبات أيضا أشبه التبان لكنه سروال طويل.
ما نعرف تبان، كلمة تبان ما أدري عنه. تبان أنا أعرف أن السروال قصير يسر فقط السواتين.
أحسن الله
إليك، ليس التبان سروال ليس له أكمام؟ إلا له نوع أكمام، فتحتين له فتحتين الله يهديك.
الإحرام اللي باع الآن نفس التبان نفس
الفكرة. شلون الحال؟
الشيخ اللي هو يقصده يختلف عن التبان، يختلف عن الإحرام والرجعة. يقصد الشيخ
أنه
مخيوط
الأطراف ومجموعهم
خيوط. إنه كذا. يعني ما المغاطي خيوط. لا توسع الناس يجعلوا المغاطي.
لكن ما هو واضح إنه يمنع من الرجعة. ما هو واضح. كلام الشيخ فيه إجمال، ويشده يقول إيش ويشده؟
بحبل أو.
ها؟
كان قال بحبل.
ولا حط له المهم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قاعدة شرعية.